فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
صلى الله عليه وسلم مع حادثة الإفك نكملها إن شاء الله اليوم بإذن الله. نسأل الله لنا في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن العمل لا يقبل مهما تعظم عند ربنا جل في علاه إلا إذا كان إخلاصا لوجه الله الكريم. نعم تفضل.
Thank you.
جزاكم الله عنا خير. بلغنا من الكلام على هذه الحادثة العظيمة فيها ما فيها من الحكم والأحكام والعبر إلى أن عائشة رضي الله عنها غفلت عما قال الناس، وسبحان ربي العظيم، لله في عباده شؤون وحكم، فكانت غافلة عما يتحدث الناس به، ومرضت شهرا، ثم لما خرجت لقضاء الحاجة مع أم مسطح قالت أم مسطح تعس مسطح، لما تعثرت قالت تعس مسطح. وانظر هنا أخي الكريم في هذا الباب منها أمور: أولا معرفة الفضل لأهل الفضل، وهذه مسألة من أعظم المسائل في ديننا، ويصعب على الإنسان أن يضيع مثل هذا الخير وألا يفقه هذه المسألة التي هي من أصول ديننا، وهي معرفة الفضل لأهل الفضل. لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، فإن ولدت أحدا لا يعرف لأهل الفضل فضلهم فاعلم أنه ليس من أهل الفضل بحال. قد قال ابن تيمية: أشق القلوب، أو قال أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم، لأن أهل العلم هم ورث الأنبياء في مكانة الأنبياء، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذي لا يعرف لطلبة العلم فضلهم فليس من الفضل بمكان، ولا يستحق أن يتقدم الناس. أجد كثيرا في ساحة الالتزام وأيضا ساحة العمل الدعوي لله جل في علاه، من أجل أن يأخذ الناس لكرة أو يأخذهم مثلا لترفيهم ما يجعلهم أن يهجروا مجلسا للعلم، أو يتكلم معهم في فكر زعم بذلك، أو في فقه الواقع زعم بذلك، ويجعلهم أن يهجروا مجالس العلم. والله خاب وخسر من فعل ذلك، ولا يصح أن يتقدم ولا يكون أمينا على الناس، ولا يصح بحال من الأحوال أن نعتمد أو نرتكز على مثل هذا. لا يعرف لفضل أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه، وكان يجلس بجانبه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لم يرد مكانة ففتح له المجال أبو بكر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر متبسما، وأبو بكر يقول لعلي بن أبي طالب: ها هنا مكانك، ها هنا اجلس، اجلس في هذا المكان يا أبا الحسن، مكانك ها هنا. وقالها مقربا إياه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ختن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول الشباب الذين أسلموا ودخلوا الإسلام، فله السبق في الإسلام، وله ما له من المنزلة عند ربنا وعند النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فعرف له فضله فقربه من النبي، فابتسم وقال: يا أبا بكر، لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وعمر بن الخطاب لما قال له أبو عبيدة بن الجراح: وستيارك أبايعك، قال: تبايعني وفيكم مثل أبو بكر، مثل أبي بكر، والله لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تترى العلماء يعرفون هذا الفضل لأهل الفضل، وهذا كثير في الصحابة، في التابعين، في غير التابعين، أما في الصحابة فحدث ولا حرج. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تكلم الرجل عنها عندما اجتمع الصفان، قال عمار بن ياسر: إذ أغرب مقبوحا فإنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وعرف لها فضلها. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وهمته عرف لها فضلها، بل قال لهم عندما اختلفوا في مسألة وفصلت فيها، قال: ما دام عائشة قد تكلمت في المسألة فلا أرى أحدا يتكلم فيها بعد ذلك. مسألة المجامعة مع الإكسال لم ينزل هل عليه اغتسال أم لا، قالت: على الخبير سقطت. ثم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعرفون الفضل لأهل الفضل، وكان كل منهم يعرف مقدار أخيه. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يقدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أبي سيد المسلمين، يقول أبي سيد المسلمين. علم مقداره وقدره، وعلم أنه حفظ على الأمة هذا القرآن العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من أربع، وذكر منها أبي بن كعب، وأيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار. قال عمر بن الخطاب: والله لو كان حيا لاستخلفته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي معاذ بن جبل يتقدم العلماء برمية حجر. وكانوا يعرفون الفضل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت يأخذ يد ابن عباس ويقبلها ويقبلها ويقول: هكذا أمرنا نفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بابن عم رسول الله. وهو يأخذ بخطام الناقة ويقول: هكذا أمرنا نفعل بعلمائنا. هكذا كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل. لذلك انظر إلى عائشة رضي الله عنه وأرضاه ويتشهر هذه المسألة، تقول: تعس ما قلت، بئس ما قلت، أتقولين ذلك في رجل من شهد بدرا؟ والعلماء كما قلنا يعملون بهذه المسألة ما من عالم جليل منيف إلا ويعرف للعلماء قدرهم وأمرهم، وإلا يقدر قدر هؤلاء ويقدم هؤلاء. هذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه قال عنه الإمام الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة. وقال في محمد بن الحسن الشيباني قال: عندي حمل بعير من العلم الذي أخذته من محمد الحسن الشيباني. لذلك علماءنا يقولون أنه لما ذهب إلى الكوفة واستأذن الإمام مالك ذهب فجلس في مجلس محمد بن الحسن يتعلم، لا يجلس أستاذا، يجلس طالبا يريد أن يتعلم، فكان يجلس، فإذا مشى محمد بن الحسن عرض عليه من مسائل وخلفهم فيما يتبنون، فما كان أحد يستطيع شأو الإمام الشافعي. فقصوا على محمد بن الحسن الشيباني القصة وتكلموا واشتكوا على ما يفعل الإمام الشافعي، فقال له: عندما أمشي أنا تقول كذا وكذا وكذا، تناظر، وهو يقول لمن؟ لرجل يجلس في المجلس. فقال للشافعي: تناظر؟ قال: أجلك يا إمام أن أفعل ذلك بك، أنا أجلس مجلس الطلاب لا أجلس مجلس العلماء. فانظر كيف يعرفون الفضل لأهل الفضل. وهو الذي قال في الإمام مالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم. الإمام أبو حنيفة، يعني قيل في إن الإمام مالك لما سئل عن الإمام أبو حنيفة بعدما علم عنه وعلم من دقة فقهه قال: لو 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 أشار للناس بأن هذه الأسطوانة أنها من ذهب لأقنعهم بذلك، دلالة على فطنته وذكائه وعلو فقهه رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الثوري لما دخل عليه الإمام أبو حنيفة قام له، قالوا: أتقوم له؟ كيف تقوم أنت بحر الرواية؟ كيف تقوم أنت أمير المؤمنين في الحديث وأنت تعلم أن أبو حنيفة يعني قليل الحديث وأنت أمير المؤمنين في الحديث؟ قال: إن لم أقم لعلمه قمت لسنه. انظر إلى هذا فقه العلماء حقا، النبلاء الرفعاء. إنما أنت أصلا تكون طالب علم تملأ الأرض من رجل جاهل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وإذا نظر عليك قال: أعوذ بالله، حتى إذا سلمت عليه لا يرد عليك السلام، زعم أنه ينصر دين الله جل في علاه. وهذا ما علم المفتون المأفون أن الشيطان قرينه فيما يفعل، لأنه من أجهل الناس، فكيف تكون من أجهل الناس وأن تستطيع أن تقيم الناس؟ لا تستطيع. وإن كنت مقلدا فما عليك إلا أن تتخرص، إن كنت مقلدا فما لك إلا أن تتعبد لله جل في علاء بمن قلدت، بقول من قلدت، ولا تتعدى ذلك. أما أن تظهر للناس بأنك العالم النبيل الذي تفند الناس وهذا الذي يرتقي وهذا الذي لا يرتقي، أنت بهذا تعمل الفساد في الأمة في الصف المسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأصل الأصيل المراد في والمقصود الأسمى في الأمة الإسلامية أن تتكاتف، أن تتآلف، أن تتآخى، كونوا عباد الله إخوانا. قد امتن الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة عندما قال بأبي هو وأمي، عندما قال الله جل في علا له بأبي هو وأمي، قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. هذا أمر عظيم جلل. ولذلك ما رأى مسألة تراها تفسد ذات البين إلا حسمها. لذلك قال: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فالغرض المقصود كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل، لذلك كانوا يقدروا بعضهم بعضا ويعرفون الفضل لأهله. الثوري عندما نزل على عبد الرحمن بن مهدي وأتى به إلى يحيى بن سعيد القطان وجلس ودرسه طيلة الليل، يعني وجد منه القوة في الحفظ. لما قالوا: كيف وجدت صاحبك؟ قال: وجدته شيطانا يعني صاعقة. ولذلك كان من أنبل من روى عن الثوري هو يحيى بن سعيد القطان رضي الله عنهم أجمعين. كانوا يقولون: يحيى بن سعيد القطان جلس فأسند ظهره إلى الاسطوانة، دخل عليه ثلاثة من أنبل علماء الأمة: علي بن المديني، يحيى بن معين، وإمامهم وسيدهم الإمام أحمد بن حنبل. قالوا: فوجدنا الثلاثة يجلسون أمام يحيى بن سعيد القطان كأنهم تلاميذ في الفصل، كأنهم تلاميذ في الكتاب كما يقولون صغارا أمام يحيى بن سعيد القطان، احترام وتوقير لشيخهم لعالمهم. كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل. ولذلك لما قيل للشافعي: أنت تأتي إلى أحمد، أتى بالأبيات المشهورة جدا وقال بأنه لو أتى له أتى له لفضله، ولو هو أتاه بفضل منه وبخير. الغرض المقصود كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل. وهذه مسألة عظيمة جدا، أصلها قول عائشة في مقدمة صحيح مسلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ولذلك الله تعالى يحذر أيما تحذير من أن تبخس الحقوق، قال: ويل، تحذير شديد، ويل للمتطففين. لما تأتي الرجل أعلم منك بألف مرة وأنت لم تقرأ شيئا تتقنه، وبعد ذلك لما يأتيك رجل مغفل مثلك يسألك تقول لا أعرفه، هذه مصيبة. ما الحمد لله أنك لا تعرفه، لأنك لو عرفته لا أسقطته. فهذه مصيبة، هذه مصيبة مصيبة نعيش فيها. أما إذا كان عالم إذا كان العالم تقيا ورعا كان نبيلا كان وعاء للعلم، هذا الرجل الذي إذا قال لا أعرفه قل إذن اطمس على ذلك. لكن أن تأتي لجاهل لا يعلم شيئا وتأتيه وتراه مقلدا يتكلم بهذا الكلام، هذا ساقط، لا تأخذ به. وإن كنا لا يعني لا نؤثمه نقول له إن كنت أنت مقلدا تقلد عالما نبيلا ترى أنه من علماء الجرح والتعديل، ترى أنه من الفقهاء، ترى أنه من النبلاء، ترى أنه من المحدثين، ترى أنه من اللغويين، ترى أنه وتدا مثلا في مسألة الأصول فتأخذ به وتقلده، حي هلا وأهلا وسهلا، لك ديانتك بذلك، وأنت بفضل الله جل في علاء معذور مرفوع عنك الإثم أنك قلدت العالم الذي يعني يطمئن قلبك له. لكن أن تقوم منظرا ومؤصلا ومفرقا بين الناس وأيضا بعد ذلك مجرحا معدلا، أنت لست أهلا لذلك، حرام عليك أن تفعل هذا، أنت بهذا تهدم الأمة وأنت لا تدري، تفسد في الأمة وأنت لا تدري. والعالم الذي علمك ذلك لو رأى منك ذلك والله ما ارتضاه هذا، ما ارتضى بذلك بحال من الأحوال، لأنه يضع الشيء موضع في موضعه. العالم النبيل يضع الشيء في موضعه، لكن الجاهل الذي لا يعرف شيئا ويهرف بما لا يعرف، هل هذا سيضع الشيء في موضعه؟ لا والله، سيعمل الفساد في الأمة. عامة منطلق هذا الباب معرفة الفضل أهل الفضل، لذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما أرى الأمة بأسرها، مكانة أبي بكر عندما قال خيرها هذه الأمة بقى ما طلعت الشمس على خير من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين، قال هل تركتم لي صاحبي، كلهم أصحابه، لكنه أراد أن يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه. لذلك قال عمر فما رؤي أحد، فما رؤي أبي بكر بحال أن أحد عارضه بعد ذلك. ربيعة بن كعب الأسلمي لما اشتد الأمر بينه وبين أبي بكر فتكلم معه بكلمة شديدة وكان حادا رضي الله عنه وأرضاه، والحدة ليست سوء خلق بحال من الأحوال، بل هو أحسن الناس أخلاقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتب نفسه وتراجع وقال لربيعة رد علي ما قلته لك قصاصا، فقال له لا والله، قال رد علي وإلا لا أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال القوم والله لنأتين معك كيف يفعل ذلك ويقول أستعدينك عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي معك. قال اسكته، لا يسمع بذلك أبو بكر فيغضب، فيغضب صاحبه له، يعني يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه، فقه. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لا قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. لذلك فقه عائشة الحدث الجارية حديثة السن وهي تقول بئس ما قلت، أتقول ذلك في رجل من أهل بدر؟ وهذا أيضا معرفة الفضل أهل بدر، فأهل بدر بالإجماع هم أفضل الأمة على الإطلاق بعد العشر المبشرين بالجنة، أهل بدر بالإجماع هم أفضل الأمة بعد العشر المبشرين بالجنة. جاء جبريل عليه السلام للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال ما تعبدون خير الناس فيكم؟ قال خير الناس فينا الذين شهدوا بدرا، فقال له جبريل ونحن نعد أفضل الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. فشهود بدر كانت من أعظم الأعمال التي نصر الله بها الدين، يوم الفرقان يوم التقى الصفان، فإن نفسنا فرق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران والعصيان. ولفضل شهود بدر بشرهم الله تعالى بالجنة، وبشرهم الله تعالى بمغفرة الذنوب. حاطب بن أبي بلتعة وقع في مصيبة كبر، وقع في كبير، جس على النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الخطاب إلى أهل مكة، ومع ذلك قال له وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. قال وسلم صدق الرجل، ثم قال أردت يدا عندهم هناك ولكم ولكل واحد منكم يد هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فأهل بدر هم أفضل الناس بعد العشرة المبشرين بالجنة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها تعرف لأهل بدر قدرهم، هذه دلالة على نبلها، لأننا قلنا كثيرا لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. يبقى إذن الذي تراه يجلس وينتقص من النبلاء فهو ناقص القدر. قد قال كما قلنا الحافظ ابن حجر على ابن حزم، كل ابن حزم، هذا ابن حزم بآثر الذي قال فيه الشوكاني عجزت زمان أن يأتي مثل هذا الرجل، يقول فيه الحافظ ابن حجر قد نادى ابن حزم على نفسه بالجهل عندما قال الترمذي مجهول، لما قال الترمذي مجهول قال قد نادى على نفسي بالجهل، ده الناس تجهلك أنت، كيف تقول عن الترمذي صاحب السنة أنه مجهول؟ الغرض المقصود بأن النبيل هو لا يعرف، هو الذي يعرف قدر الناس، والكريم ينظر للناس بعين كرمه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كيف تقولين ذلك في رجل من أهل بدر، بئس ما قلت. قالت أما ألم تسمعي بما يقول؟ قالت وما يقول؟ فقصت عليها ما يقولون في حادثة الإفك، فكأنها ارتابت في الأمر فذهبت، فقالت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى أمها وأبيها تسأل عن ذلك، وهذا منها التثبت على ما ذاع وشاع. المسألة ليست بالهنا، بلاء الإنسان إذا راجع الأمر في ذهني يقول سبحان الله، الإنسان لو عاش في هذه اللحظات يموت كمدا، لعل الإنسان ما يستطيع أن يقف حتى ويرتضي بقضاء الله جل في علاه. الله أرحم علينا من أنفسنا ويعلم أننا من الضعف بمكان، لو ابتلانا الله جل وعلا بمثل ذلك والله ما استطعنا أن نتنفس الهواء الطلق بحال من الأحوال. ذهبت فقالت تتثبت، والتثبت من أهل أيضا، هذا من فعل أهل الدين، وهذا أيضا يجعل الإنسان لا يتهم واحدا ولا يسمع لأحد حتى يتثبت ويصل الأمر إليه إلى غلبة الظن. قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن هذا ليس بفاسق، هذه المرأة ليست بفاسقة، لكنها أرادت أن تبين، لأن وهذه دلالة واضحة على أن المرأة يعني ممكن يؤخذ بقولها لكنها لا يكون القول فصل من قول المرأة. فرجعت إلى أبويها فعلمت أن الناس قد تحدثوا، فقالت أمها قولا عظيما، وهذه المسألة تليها، قالت امرأة يعني لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. طبعا هذا الكلام فيه تلميح بأن المسألة من مسألة الضرائر، ولعل هذا من باب ظن أم عائشة مرومان رضي الله عن أرضها، لأن حمنة بنت جحش تكلمت كثيرا في هذا الباب، وحمنة هي أخت من؟ أخت زينب، لكن البون شاسع وفرق واسع بين الاثنين في هذه المسألة العظيمة. أما زينب فكانت في السماء، وأما حمنة فجلدت الحد بما تكلمت في هذا الباب. قالت هذا الكلام، فلما نظرت عائشة إليها وهي تقول بذلك فماذا قالت؟ أولا قالت أو يتحدث الناس بذلك، وهذا اندهاش. أولا قول أم رومان لما قالت امرأة قد لقلما امرأة قد وضيئة عند زوجها لها ضرائر يعني يحسدنها، فيها أمران. الأمر الأول هو أن كل صاحب نعمة محسود، كل صاحب نعمة محسود، فليتق الله ربه وليضيق على نفسه، فإن الإنسان لا يعرف نفوس الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، وقال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. فالعين حق، العين حق، وقد أنزل الله تعالى هذه الآيات يعني حماية الإنسان من العين. فكل صاحب نعمة محسود فعليه أن يشكر ربه جل في علاه وأن يضيق عليها قدر الإمكان، ولا يحدث بها إلا ما يحب. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى رؤيا حسنة لا يقصها إلا على من أحب وعلم أنه يحب له الخير. الأمر الثاني هو أنه يعني أن الضرائر يحدث منهن ما يحدث يعني من الأمور التي لا يمكن أن تقبل من غير الضرائر. لذلك قال الإمام مالك المرأة إذا غارت قذفت، وإن قذفت لم تحد، فلا تستغربن قط مما يحدث من الضرائر. قد دخلت زينب بنت جحش رضي الله عنها دخلت تسب عائشة وتتكلم في عائشة، ثم نظر عليهم السلام مقرا إلى أن تأخذ حقها فاشتدت عليها، وكل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث إليه بالصحفة فيها الطعام ألقتها عائشة أمام الناس جميعا قبل أن ينزل الحجاب وكسرت الصحفة. فقال المسلم مبتسما غارت أمكم. فالضرائر ممكن يحدث منهن ما يحدث، وأنت ترى الكيد العظيم الذي كان يحدث. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ مما يحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكل مغافير، وفي الرواية الأخرى التي تكلموا عنها في مسألة مريا، لكن لما قال ذلك قال الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته. وهذه فيها إلماحة عظيمة جدا وإلفات عظيمة جدا، هو أن المرأة إذا قالت لك وحرجت عليك من الزواج الثاني وقالت سأدعو عليك ليلة النهار وأنت فلا تعبأ بما قالت، واحسن إليها قدر ما تستطيع، ولتدعو حتى يعني كما نقول حتى ينتهي الدعاء من لسانها ومن قلبها، لأنها ظالمة فلا يقبل لها. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مرضاد زوجاته ولا يأكل العسل والمغافير ماذا حدث؟ عاتبه ربه، وهذه الحمد لله هذا مخرج الفرج لمن يخشى من امرأة ان تدعو عليه، وان كانت صالحة وبينها وبين الله علاقة، فانها تدعو على امر قد اباحه الله جل في علاه، فان عطلت ما اباحه الله جل في علاه من اجل مرضات الازواج فالعتاب العتاب. قد عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، قد جعل الله تحلة ايمانك، فرض الله عليكم تحلة ايمانكم الى اخر الايات. الغرض المقصود الكيد شديد من الضرائب. ثم الامر الثالث، قالت عائشة او يتحدث الناس بذلك، اندهشت جدا كيف يتحدث الناس على مبرأة صديقة طاهرة تقية نقية، وهي تحت من؟ تحت اعظم رجل وطئ التراب. كيف يعني؟ لا يمكن ان يعقل بان امرأة تكون تحت رجل هو اعظم رجل وطئ التراب وتنظر لغيره في حال من الاحوال. هذه دناءة، دناءة نفس وخسة، وهذه الدناءة لا يمكن ان تكون في امرأة مثل هذه بنت الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يعني خير الامة باسرها. رجل يعني ينجب مثل هذه البنت اللبيبة القريبة التي جاء جبريل يبشر النبي الامين بالزواج منها، يقول قد رأيتك في سرقة حرير وانظر واقول ان كان هذا من الله يمضي، وقد امضاه الله جل في علاه، وقد بشر وقد جاء جبريل يقرئها السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمه قال لا تؤذيني في عائشه، قال لها ذلك فما عودته عن عائشه بعد ذلك. ولما جاءت ام سلمه تحج فقال لها لا تؤذيني يا ام سلمه في عائشه، والذي نفسي بيدي ما كنت في الحياه في امراه قط من نسائي وجاءني جبريل الا في لحاف عائشه رضي الله عنها. فلذلك قالت او يتحدث الناس بذلك مندهشه، لا يمكن ان يكون في امراه تقيه نقيه مبراه مثل عائشه رضي الله عنها وارضاها. الغرض المقصود اسداد الامر واشتد والشر استطار واستطال بسبب المنافق الاكبر عبد الله بن ابي بن سلول، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظرا بعيدا واراد ان يفارق امراته. طبعا هذه مساله فقهيه سنجعلها في الفوائد، وهي ان الرجل ان ارتاب في امراته ولم ياتي له الفصل فعليه ان يفارقها، ما يصح أن تكون تحته هذه المرأة بحال من الأحوال. وهذه مسألة فقهية عجيبة جدا، وإن كان يعترض عليها بحديث امرأة لا ترد يد لامس سنبينها إن شاء الله في الفوائد. لكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد البلاء عليه بأبي هو وأمي، وهذه دلالة اعتذر والله أنا اعتذر أنا حقا عمل عصمت، لكن هذا عفريت أقسم بالله. أنا قبل ما أدخل أي لحظة وأريهم ذلك يعني حتى يتبين لكم، أنا ما يعني أدبا ما أستطيع بحال من الأحوال أدخل المسجد وأفعل ذلك، يعني أنا عمله حاولت تتبينه إما تنبأ هو انخلع لوحدي، لأن أنا حقا قبل أن أدخل من جاءني لما خرجت من السهرة سألوني، من جاءني يكلمني؟ أنت؟ لا هذا قبله، مش كنت ماسك الموبايل؟ والله أنا ما أدخل إلا أعمل على الصمت، فيمكن ممكن بقى النسيان، لكن هذا أنا كنت متأكد ما أدري. شوف هذا عفريت بيتغير بيتقلب صدقني، والله هذه خراب، هذه عفريت عفريت ممكن ما يكون تبدل وحده. خلصوا دخل على طمع، كل صاحب نعمة محسود، محسود اقسم بالله ما دفعت فيه فلسا جاءني هدية. انا اعرفك اعرفك جيدا واعرف ما انت فيه، اعوذ بالله من غضب الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مكبر مكبر. لا لا ده انا كل لك قطره. والله ده طلبة العلم يحملون فوق الرأس. اسأل الله ربنا يحفظنا يحفظكم ويجعل زي منزال حسنات. عامة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يحتمل، فذهب يشاور اسامة ويشاور عليا ويشاور من يحب في فراق عائشة. فذهب الى اسامة فأحسن القول في عائشة رضي الله عنها، قال أشير عليه. وهذه فيها أولا اللفتة الأولى بأن الإنسان إذا أراد أن يستشير لا يستشير إلا الناصح الأمين، لا يستشير أولا إلا العالم، إلا التقي النقي، إلا المحب له. فلا بد أن تتوفر صفات ثلاث في من تريد أن تستشيره. أولا أن يكون عالما، هذه من أهم الصفات التي لابد أن تتوفر. ليس لأي أحد أن تستشيره، وليس لأي أحد أن ترجع إليه. الرجوع لابد يكون لأحد هو لهذا الرجوع، أن تستشير من يكون عالما. هذا أول الصفات. وكان أسامة كذلك، وكان علي كذلك. علي كان أفقه الأمة، وعلي هو الذي أشار عليه السلام أن يسأل الجارية. فأنا قلت لك شيخ أعرف في أفريس شيخ أسأل. ده انتقام ده بقى ولا انكار يعني ولا ايش بالضبط؟ انا اريح الدنيا كله من هذا. خالد تعامل مع العفاريت عشان لو طلع لك جن تستطيع يعني تخرج من المأزق. من السنة أن تستشير إن تقدمت إلى أمر مهم أو جاءك أمر جلل فيه ما فيه ما أهمك عفوا، فلابد أن تستشير. والصفات الأولى التي لابد أن تتوفر في من تستشير، أولا العلم، هذا أهم ما يمكن أن يعني تستشير، ما يتوفر في من تستشير له، لأنه إن كان جاهلا لا يستطيع أن ينصحك بعلم الأحوال، هذا من باب النصيحة. والمستشار مؤتمن، ولا يستطيع أن يؤدي الأمانة إلا من عرف حق الأمانة ومن علم بالأمانة. فالعلم أولا، ثم بعد ذلك الثاني هو أن يكون محبا صادقا لك، أن يكون محبا قريبا منك. قد يكون عالما وقد يكون أمينا، ولكن ليس لست عنده بمكان، فلا يعبأ لك. وإن استشرته يعني يعطيك كلمة عابرة ويمشي ويتركك، فلا بد أن تعلم أنك لك مكان عنده، لأنه سيكون أصدق الناس نصيحة لك. والثالث أن يكون أمينا في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهذا من أعظم النصائح. الغرض، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المستشار يكون مؤتمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي، هو حب النبي وابن حب النبي، أسامة بن زيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قيس لما قالت خطبني معاوية أبو جهل قال انكحي أسامة، قالت فاغتبطت به. فأسامة من أفضل الناس، أسامة مع أن الخلافة آلت إلى معاوية، وأسامة أفضل من معاوية بالإجماع، وابن عمر أفضل من معاوية بالإجماع، ولكن كما قلت بأن معاوية قال كلمات من ذهب، قال أعلم أني استخلفت عليكم أو أعلم أنني أميركم وأنا لست بخيركم، فيكم من هو خير مني لكني خير لكم، والله حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه. فأسامة بن زيد رضي الله عنه قال أهلك يا رسول الله؟ والله ما نعلم عن أهلك إلا الخير. قال أمسك على أهلك يا رسول الله، والله ما نعلم عن أهلك إلا الخير. وقد أجاد وأفاد وأصاب الحق عندما قال ذلك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي يستشير، يريد، وهنا فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة إذا كانت ضخمة، المسألة إذا كانت مقلقة، فعلى المرء أن يذهب إلى أكثر من واحد يستشير ويكون فيه نفس الصفات التي تكلمنا عنها. فذهب إلى علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب صراحة أشار عليه بإشارة هي أدنى من إشارة أسامة، هي ليست يعني في الحسن مثل إشارة أسامة، لكن لو نظرنا اعتذار علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قال له يا رسول الله إن الله لم يحجر عليك واسعا، والنساء غيرها كثيرات، واسأل الجارية تصدقك القول. قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك واسعا، لم يحجر عليك واسعا، والنساء غيرها كثيرات. صراحة الكلام الذي قاله أسامة أحسن وأجود وأعظم نفعا من الكلام الذي قاله علي، لكن علي لما قال ذلك حتى عائشة انقبضت من هذا. ولذلك في 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 زمان موت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يتهادى بين رجلين وأراد الصلاة فاتكأ عليهم، فقالت تهادى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجله في الأرض، فقالت العباس ولم تذكر الرجل الثاني. فابن عباس رضي الله عنه ذاك لما ذكر الرجل له الراوي بأن عائشة قالت ذلك، قالت فقال له أقالت لك من الثاني؟ فقال لا، قال علي بن أبي طالب، لم ترتضي أن تذكره. وحقا هي قالت علي كان على الحق في الفتنة، علي كان على الحق، وما كان بيني وبينه إلا بين الأحماء بعظيم وإيش وبعض. فقال هذه الكلمة فاشتد الأمر وانقبضت عائشة من هذه الكلمة. فأخذ، وطبعا الاعتذار لعلي بن أبي طالب أنه أراد أن السلام ينشغل بإيش، ينشغل بأعظم ما وظفه الله له، بأعظم ما خلق الله له. الله جعل ما أقسم بحياتي وبعمر أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ملأت الدنيا بأسرها نورا، فكانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر التوحيد واجتذاث أصل الكفر، وأن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقد كان وقد فعل بأبي هو وأمي، فهو قال كأنه قال تقدم المهم الأهم على المهم وتقديم المهم على الأهم على المهم واجب، وأنت الآن تنشغل بالدعوة فلا يشغلك عنها شيء، ولم يضيق الله عليك ولم يحجر عليك واسعا، النساء غيرها كثيرات، واسأل الجارية. فذهب فسأل الجارية فقالت بريرة والله يا رسول الله ما هي إلا إيش، لا أغمض عليها شيئا أو لا أغمص عليها شيئا. فقالت يا رسول الله والله ما هي إلا جارية حديثة السن تعجن العجين فتنام عنه ويأتي الداجن فيأكله. يعني شوف الدجاج أو الماعز أجلكم الله، تعجن العجين فتنام عنه فيأتي الداجن أمامها فإيش فيأكله فتغفر. دل على انها الفطره سليم. فهي حدث الجن السن حديث السن جاريه لا تعقد شيئا غافله عن هذا عما يتحدث به الناس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم ذلك وهذا كان مستقرا في قلبه لا سيما ان جبريل هو الذي بشره بها فكان مستقرا في قلبه فقوى ذلك في قلبه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال من يعذرني من رجل بلغ اذاه في اهلي ووالله ما علمت عن اهلي الا. وهذه انطلاقه البشاره, هذه انطلاقه البشاره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الا الصدق وما اقسم الا على الصدق وعلى الحق. فقال والله وما علمت عن اهلي الا الخير. وذكروا لي رجلا والله ما علمت عنه الا الخير وما كان يدخل على اهلي الا معي. صفان بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود قال ذلك تصريحا بابي هو وامي. فلما قال ذلك قام سعد بن عباده. وهذه مساله اخرى. المساله الاولى هو اعلان الحق امام الناس, وايضا هو تبرئه البريء والدفاع عن العرض. فدافع عن عرض امرأتي ويعلم أنها على خير وقال ما علمت عن أهلي إلا الخير. وأيضا الذي تكلم بذلك وتولى في كبره فالناس جميعا يعلمون أنه رجل فيه الحقد والحسد والدغل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي كان يقول غبر علينا ابن أبي كبش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقام سعد بن معاذ يا له من رجل وقل الرجال أن يساووا وأن يسامي أحد مثل هذا الرجل. مات قبل الأربعين في الثلاثين من عمره, مات وهو سيد الناس, مات وعرش الرحمن يهتز من أجل قدومه فرحا بقدومه. لما؟ لما قدم لله جل في علاه. سعد بن معاذ هو الذي أدخل الله به السرور على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم التقى الجمعان عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الأنصار قد بايعوه على نصرته في المدينة لا خارج المدينة. فقال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام فأثنى عليه خيرا. ثم قام عمر فأحسن الكلام فأثنى عليه خيرا, وهو يقول في كل مرة أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد وهو من المهاجرين أيضا فقال يا رسول الله والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون, بل نقول اذهب أنت وربك فقاتله إن معكما مقاتلون. فأحسن الثناء عليه وقال أشيروا علي أيها الناس. فقال له سعد وألمح ذلك والتفت إليه فقال كأنك تعرض بنا. قال نعم. قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله, كنا أضل قوم فهدانا الله بك وكنا أذل قوم أعزانا الله بك, أو كلام شبيه بذلك. ثم قال يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت, والله إنا لصبر في اللقاء وصدق, أو قال لصبر في اللقاء وصدق في المقال أو غير ذلك من الكلام. قال والذي نفسي بيدي لو خط بنا البحر لخضناه رضي الله عنه وارضاه. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وقال على بركة الله ثم بشرهم بالنصر المؤيد من ربنا جل في علاه. هذا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما صدق الله, انظر كيف فعل الله له عندما قام في غزوة الأحزاب لما أحاط المشركون بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم. فقال سعد بعدما جرح قال اللهم إن أبقيت, ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا شيئا, قال اللهم إن أبقيت حربا لقريش مع نبيك صلى الله عليه وسلم فأبقيني لها, وإلا فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريش, لأنهم كانوا حلفاء فخلفوا وغدروا. فأقر عيني ببني قريش. فاستجاب الله له فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهم نزلوا على رأيه. فلما أتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. فقام فقال أنتم ترضون بحكمي لبني قريظة؟ قالوا لا اللهم نعم ننزل لك, أنت من أنت فينا, وهم أخوال من الرضاعة. فقال وأشار ولم ينظر من الأدب, أشار والقوم يرتضون بقولي أو بحكمي لأن فيهم من النبي صلى الله عليه وسلم بأدب. فقالوا اللهم نعم. فقام فقال تقتل المقاتلة وتسبى الزراري. فقال مسلم مستبشرا والذي نفسي بيدي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات, من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه قام منافحا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمه جدا اخي الكريم طالب العلم, لابد ان ينافح على النبلاء, ينافح عن الرفعاء, لا يرتضي بأن تنتهك محارم العلماء ويحفر من حفر النيران وهو يسكت لا يذب عن ذلك, بل لأحد المسلمين, لأن الغيبة لأحد المسلمين كبيرة من الكبائر مسقطة للعدالة. قال ولا يغتب بعضكم بعضا, أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا, هذا في أحد الناس, فكيف بأنبل الناس؟ إنما العلماء ورثة الأنبياء. لذلك قال علماؤنا لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. فيذب عن عرض أعراض الأبرار. فقام هنا يعلمنا لنأتسي به سعد بن معاذ. فقال والذي نفسي بيدي يا رسول الله إن كان منا الأوس, إن كان منا لضربنا عنقه, وإن كان من إخواننا الخزرج وهذا أدب منه, أمرتنا بأمر فنفعل ما أمرتنا به. فقام سعد ابن عبادة هنا أخذته الحمية، حملته الحملية، الحمية والعصبية، والعصبية والحمية تودي بالمرء إلى المهالك، والله لو كان ناصرا للدين لكان من المهالك. قام رجل يقاتل حمية لقومه فقاتل قتالا عنيفا، وكان يزفف على رجل يزفف على المسلمين فكان يقتله، وصنع ما لم يصنعه غيره من الشجعان من أهل من الأخيار الأبرار من أهل الدين. فلما قصوا القصة على النبي قال هو في النار، قال هو في النار، قال هو في النار، كاد القوم يفتتنون بذلك، ماذا تقول؟ الرجل عمل ما لم يعمله الأخيار الأبرار، فقال الرجل أنا صاحبه، فتعقبه فنظر عليه فوجده قد جرح، فلما جرح فما صبر فاتكى على ذبابة السيف فقتل نفسه. فلما قال الرجل عليه السلام فعل كذا، قام فقال الله أكبر، والله إني لأشهد أني رسول الله، كبر النبي هذا من الوحي يبين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل قد قاتل مع قومه إيش؟ حمية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القتال في سبيل الله قال فمن قاتل حمية من قاتل لغنيمة، وهو يسأل عن ذلك يقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا في سبيل الله. ولذلك قال من قاتل تحت راية أمية قد مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، فاحتملته الحمية فأخطأ ووقع في المعصية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صفع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار قال وقد فعلوها يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، ذروها فإنها منتنة. فقامت الحمية وغلت في قلب سعد بن عبادة فقال لا والله وأيم الله، أو قال العمر الله لا تستطيع أن تفعل ذلك. فقام أسيد بن حضير وهذه مسألة عظيمة جدا، فقال لا والله لنقتلنها ولنقتلنك وإنك لمنافق تنافح عن المنافقين. فيها أمران، الأمر الأول مناصرة الحق، مناصرة الحق على الباطل، أنت يجب عليك أن تناصر الحق فيما تستطيع، مناصرة الحق على الباطل. الأمر الثاني المهم الجلل، وهو بأنه الحكم على الناس بالظاهر لا بالبواطن. سعد بن عبادة كان رجل من أهل الخير ولكنه قد حملته الحمية، فقال أسيد أنت منافق، واستدل على ذلك بأنه نافح ودافع عن عبد الله بن أبي بن سلول وهو المنافق، فمن دافع عن المنافقين أخذ حكمه، فأخذها بالظاهر، فالناس على ذلك بالظاهر. ولكن كما قلنا عائشة كانت تروي في الأمر وكانت أعدل قولا، قالت وكان رجل خير، حملته الجاهلية الحمية، حملته العصبية والحمية، لكنها ما بخسته حقه. انظر وهي الخصم وتقول في ذلك، وهذا من النبل بمكان. ولذلك كان سلم يدعو كثيرا ويقول وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ولكن الفاجر عندما يفجر في الخصوم، هذا الفاجر بحق. فهنا عائشة تقول وكان رجل خير ولكن حملته الحمية، لكن سعيد بن حضير قال إنك منافق تنافح عن المنافقين. فقام الحيان وكاد يقتتلان بسبب العصبية والحمية حتى سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ترى أيضا أن المفسدة صارت أعظم، لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في القضية وسكتهم حتى سكت القوم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استعذر من عبد الله بن أبي، فوقف الوحي شهرا، لبث الوحي شهرا لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يهلك مما يرى من شدة البلاء. ثم بعد ذلك ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فانظر أخي الكريم، هذه حماية من الله تعالى لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. لمن يتكلم في عائشة؟ والله تعالى قد براها من فوق سبع سماوات. والله ما أدري، يعني أنت تنافح. سعد بن عبادة كان يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يتكلمون في عائشة في يوم الناس هذا يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقبلهم؟ فكيف ترحب بهم؟ فكيف ترصدي بهم؟ لا والله، إن هذا لبوار، إن هذا لخسران، وما يأتي على الأمة إلا بالوبال إذا أن ترصدي بأحد يرصدي أن يطعن في عرض النبي. وهو ما أراد عائشة ولا أراد الصديق، هو ما أراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ترصدي بمن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ترصدي بهلاك الأمة، الأمة بأسرها توشك السماء أن تمطر عليهم حجارة من السماء، لأننا لا نرتضي، لأننا بهذا نرتضي بمن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل عميق، فعلى الإنسان أن يتعلم كيف أنه يعني الذي حتى دعا من قديم الأمر دعا إلى التقريب أطلق رصاصة الرحم. قال ما في تقريب، الديانة بعيد عن الديانة، لا قرب من الديانة إلى الديانة. فكيف الذي يتجرأ على أن يطعن في عائشة أنها زانية وفاعلة الفاحشة؟ هذا يطعن في الرسول، كيف ترتضيه؟ كيف تقربه؟ كيف أنت تريد أن تقارب ما بينك وما تعتقده وما يعتقده؟ هذا بعيد، بين شاسع وفرق واسع، والله هذا لا يودي بالأمة إلا إلى التردي، ولا يمكن يودي بالأمة إلا إلى الهلاك. فنعوذ بالله من الخذلان، والتوفيق من الله جل في علاه، وليسمع الجميع، فإن نداة بالعلماء، والأمة مرهون نداتها بعلمائها، مرهونة بالعلماء. فليرجع كل امرئ يفكر تارة، يعني يروي في الأمر تارة، لكنه لن يسدد ولن يوفق إلا إذا جعل الله جل وعلا وزيرا، وزير خير من العلماء، كما قال السلام إذا أراد الله بالعبد خيرا جعل له يعني ناصح الخير، كما كان الملك يفعل ذلك مع سليمان عليه السلام. عامة نحن نقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يتفتت كبده بأبي هو وأمي، ويحتمل هذا البلاء الشديد على ما قيل له في عائشة رضي الله عنها، والله جل وعلا يحافظ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وينافح على عرض عائشة رضي الله عنها أرضها بقرآن يتلى ليوم الدين. لذلك أقول يعني مقيت جدا أن ترتضي بأحد يطعن في عائشة بعدما برأها الله من فوق سبع سماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتوظف نفس أن يؤدي ما عليه ديانة لله، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم، فجلس فقال جلس يا عائشة، فنظر إلى عائشة فقال بعدما استفتح وحمد الله يؤدي وظيفته، قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، مع أن الأمر يخصه، مع أن الأمر فيه ما فيه من العناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب يؤدي وظيفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استفتح وحمد الله يا عائشة إن كنت بريئة فإن الله يبرئك، وهذا حق وهذا يقين، وحسن الظن بالله جل في علاه. وهذه مسألة قد فصلتها كثيرا بأنها باب من أبواب حسن الظن بالله جل في علاه، وكان الله عند حسن ظنه. قال إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، ثم قال وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. شديدة هذه، شديدة جدا والله، شديدة على النبي وهو يتكلم بها، شديدة على عائشة وهي تسمع ذلك، هي المبرأة الطاهرة التقية النقية، وشديدة على النبي أن يشعر بأن امرأته مثلا فراشه يكون فيه هذا، هذا أمر جلل على رسول الله. فعليك أخي الكريم أن تتصور ما كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما منعه هذا عن على أن يؤدي وظيفته، على أن يؤدي عمله. الإخوة الآن ممكن يعني كما نرى في أحوالنا، والله لو زاحمته على درهم لقتلك، قتلك بقى سببا، قتلك تشجيعا، قتلك حقيقة، لكن حقا لو زاحمته على درهم لا يراك ولا يقربك، ولو زاحمته على الدنيا لأفسح لك على الدين لأفسح لك المجال. زاهدوا في دين الله جل في علاه، ولو كان في الأمر ما فيه من بعض الضيق في أمر الدنيا ترك الدين وما فيه. والله فإن الناس لا يدرون أين النجاة، وإن الناس لا يعرفون مقدار ما هم فيه من نعمة عظيمة إذا عضوا عليها بنوازل من أمر دينهم. لذلك أنا أهيب بالإخوة ألا يعطوا الله الفضل، لا تعطي ربك الفضل بحال. انظر إلى السلام وما فيه قوارع نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يؤدي ما عليه ديانة لله جل في علاه. فقال يا عائشة وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. هذه طبعا فيها انطلاقة لبيان أن المؤمن وجب عليه أن يستغفر ربه جل في علاه في صغير وكبير ودقيق وجليل. لذلك قال الله تعالى يا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون توبوا وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله أي لا 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 أريد الآية من الأول بس خلاص وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأناط الفلاح بالتوبة إلى الله جل في علاه من جميع الأمور، وقال رجع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه. والتوبة الأوبة من أعظم صفات المؤمنين، ليس النبيل الذي لا يخطئ، ولكن النبيل الذي إذا أخطأ تاب وآب وناب إلى ربه جل في علاه. لذلك مدح الله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفة النبيلة، إيش قال؟ إن إبراهيم لحليم إيش؟ أواب إلى ربه جل في علاه، أواب. فالعبد إن غفل آب إلى ربه جل في علاه، وإن عصى تاب وآب إلى ربه جل في علاه، ولسان حاله في كل لحظة وكل حين وكل آن وعجلت إليك ربي لترضى، قال فمن تاب تاب الله عليه. ولذلك قد بشر الله جل وعلا العصاة جميعا بقوله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قد قال قوم من الفقه إليتنا أكثرنا من السيئات يعني في الجاهلية، حتى تكثر الحسنات. الغرض المقصود هذا من فضل الله تعالى ورحمة الله جل في علاه، ويفسح المجال للعبد أن يتوب، والتوبة معروضة الإنسان إلى الغرغرة أو إلى أن تشرق الشمس أو أن تشرق الشمس من مغربها. فقال: فمن تاب تاب الله عليه. وقال السلام: فإن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله فإن الله غفور رحيم. فنظرت إليها مندهشة، ونظرت إليه مندهشة، إن الأمر قد استقر في النفوس. وهذا يدلك على أمر جلل. إيش هو؟ أمر يقارب السحر. بس جميلة، ممتاز. التكرار به القرار والاستقرار. بقى أريد بقى ما فوق ذلك، بس ممتاز. ما في؟ قالوا النمام يفعل ما يفعله الساحر في شهر، يفعله هو ايه؟ في ساعة، في ثانية. مين بقى النمام؟ الذي يأخذ يستلم الأذن فلا يتركها. وهذه ولذلك الله تعالى بيّن أن الشيطان كيف يسيطر على الإنسان بتكرار الوسواس. فهم بتكرار الكلام وهم يعلمون أنها التقية النقية الطاهرة، لكن أثر في النفوس، عشان ترى بأن العامة يتأثرون جدا بكثير حتى من إيش؟ فجاجة الرعاع. لكن إذا تكرر الأمر عليهم ما يستطيعون أن يصدوا ذلك. وحتى الأخيار، بعض الأخيار قد سمعوا لهذا، والله تعالى قد وصف المنافقين ووصف من المؤمنين، قال: وفيكم ما قال أنتم، وفيكم سمعون لهم. فنظرت مندهشة لذلك، فوقفت قالت، إذا جف الدمع من عين القوة والصلابة جاءتها بقى الآن. فقالت: يا أبتي أجب عني رسول الله. قال: والله ما قال: والله ما أدري ما أقول. قالت: يا أمي أجب عني رسول الله. قالت: والله يا بنياتي ما أدري ما أقول. ثم قالت: والذي نفسي بيدي، لو تكلمت بالأمر الذي تكلمتم به وقد استقر في نفوسكم لصدقتموني، وإني لبريئة، وإن الله يعلم أني بريئة، ولو قلت ذلك ما صدقتموني، ولا أرى لي ولكم مثلا إلا كأبي يعقوب مع أولادي. عندما قال كأبي يوسف يعقوب، نسيت يعقوب حتى، كأبي يوسف من شدة الهول الموقف اللي هي فيه. فقالت: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. إحسان الظن بالله جل في علاه، فكان الله عند حسن ظنه. لما قالت ذلك أخذت نفسها من الأغذى التي تكون في الوحي، فجاء الوحي، فبعدما تحاضر العرق كالجمان من بين الحياة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرت إليه فبشر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا متهللا مسرورا فرحا، فقال: أبشري. أطلق الكلام بالبشارة أول: أبشري يا عائشة، إن أما الله فقد برأك. انتهى الأمر، أما الله فقد برأك. فانقشعت الغمة وانفرج الكرب بفضل الله جل في علاه. فقامت أم رومان فقالت لعائشة: قومي فاحمدي رسول الله أو اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا والله لا أقوم إليه. وهي تعلم أن حبها قد استقر في قلبي، وأنها تعلم أنه أفرح بهذه البراءة منها، هو أسعد بهذه البراءة منها لحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة العظيم. فقالت: لا والله لا أقوم إلا لربي الذي برأني. فحمدت الله جل في علاه. وهذه فيها أيضا من المسائل شكر الله على النعماء بعد تفريج الكروبات. نقول إخوتي الكرام، اشتد الأمر، ولما اشتد جدا بدا الفرج. لذلك قال الإمام الشافعي قد استقى من ذلك، قال: دع الأمور تجري فيها عناتها، ولا تبيثن الليل إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وإيش وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إذا اشتد الكرب فاعلم أن الفرج قريب. والله إذا اشتد الكرب، لأن شدة الكرب علامة على الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، وهم ما وصلوا إلى القنوط إلا بعد شدة الكرب. فاعلم أن الأزمة إذا اشتدت، والكرب إذا اشتد، والبلاء إذا نزل عليك تترى، رأيت موتا، رأيت مرضا، رأيت فقرا مثلا، فاعلم أن هذه علامة على قرب الفرج. قال: يقنطون مع قرب غيره. فهنا جاء الفرج من بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة رضي الله عنها، فحمدت ربها جل في علا. ثم المسألة تلي هذه المسألة وهي مسألة أبي بكر بأنه قال والله لا أنفق على مصطح. هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى بأن بكر قد أقسم ألا يفعل الخير، وهذه في المسألة كانت لها من الأسباب، وإلا فأبو بكر كان جوادا كريما وهو من أجود الصحابة، إن لم يكن هو أجود الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر وواساني بماله وأهله، وواساني بماله وأهله، لذلك جاء بكل ماله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فأبو بكر رضي الله عنه ما قال ذلك بخلا، أعوذ بالله، هذه من أذم الصفات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن. المؤمن لا يكون بخيلا بحال من الأحوال. فأبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال والله لا أنفق على مصطح بسبب أنه قد خاض في عرض عائشة رضي الله عنه، وهو قد بيّن ذلك، قال أرأيت ما قال لعائشة؟ فهنا المسألة الأولى أقسم بالله لا يفعل الخير، وهذه كما قلنا مخالفة للتأصيل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر لرجل ورجل يقول له، كان رجل مدينا لرجل، فجاء الدائن فقال له أين المال؟ فقال حط عني فإني معسر. فقال لا والله لا أفعل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم أو فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ستار فقال من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير؟ من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير؟ فأنت لا يجوز لك أن تقسم على أن تمنع نفسك من الخير بحال من الأحوال. بل الله جل في علاه عاتب نبيه ألا يفعل خيرا في مسألة المباح لنفسه، مباح وعاتبه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فأنت أن تقسم ألا تفعل الخير فهذا مخالف للتأصيل الشرعي. فهنا كان من الخطأ الذي وقع فيه أبو بكر رضي الله عنه، ولكن كان انتصارا لعائشة وذنبا عن عرض عائشة، لكن لكرامته على الله جل في علاه. انظر هنا إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه، فإنه امتنع عن النفقة فأنزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين، وهذا القرآن فيه تعظيم وتبجيل لمثل أبي بكر. إخواتي الكرام، لم نرى الله تعالى قد خاطب نبيا بصيغة الجمع، اتوني آية فيها مخاطبة نبي بصيغة الجمع، اتوني بآية خاطب الله أبا بكر بصيغة الجمع. طبعا هي فيها لفتتان، اللفتة الأولى هو أن الأمر ليس خاصا بمن؟ بأبي بكر، وأن المسألة العبرة ليس بعموم بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، يعني هي للأمة ليعقل الناس أن المسألة للأمة، لكن الإجماع أنها لمن؟ لأبي بكر، لأنه قال في ختام الآية الله تعالى ألا تحبون أي يغفر الله لكم. فلما قال ذلك قال الله تعالى ولا يأتري أولو هنيئا لك يا أبي بكر أن الله تعالى يخاطبك أو يتكلم عنك بصيغة الجمع لمكانتي عند الله جل في علاه. فقال ولا أتري أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى إلى آخر الآيات، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. انظر إلى المصارعة في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك سبق أبو بكر الناس، قال والله أحب أن يغفر، قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. ثم عاد بعد ذلك في النفقة لحسان وزاد له فما قطعها أبدا. المسألة الأخيرة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زينب يسألها، فزينب بنت جحش رضي الله عنها كانت من التقى والورع بمكان، هكذا تكون النساء، لذلك ارتقت مرتقا صعبا والله. لما كانت لله جل في علاه كما أحب، كان الله لها كما أحبت، فإنها قالت رضي الله عنها وأرضاها لا أتزوج زيدا. فلما أنزل الله تعالى وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت ما بد سمعت وأطعت، فزوجها الله للنبي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهنا ترى أنها حمت وسكتت، أختها تدافع وتنافح عنها لترتقي منزلة، فقالت لا والله يا رسول الله أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا الخير، أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا الخير. ثم قالت أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري. فعائشة حفظت لها نبل المقام ورفعة المقدار، قالت وكانت التي تساميني عند رسول الله، أرأيت أخي الكريم كيف إن ذببت عن عرض أخيك كيف يفعل الله بك. فجعلها ترتقي منزلة بمنزلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإن ارتضيت بأن ارتضيت بالطعن في عالم من علمائك أو في أخ من إخوانك أو في امرأتك أو في أمك أو في أبيك أو في أحد المسلمين وتستطيع أن تذب عن عرضي فلم تفعل، فأنت خسارتك لا يمكن أن تقدر. فإن فعلت فاعلم أن الفوز العظيم يكون معك، ويشكر الله لك ويذب عن عرضك في الدنيا ويرفع مقامك وكرامتك في الآخرة. هنا قالت وهي التي كانت تساميني عند الله جل عند النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نسأل الله في علاء أن يجعلنا من هؤلاء وأن يجعلنا ممن يذب عن أعراض النبلاء الرفعاء الأخيار الأبرار الفؤاد المستنبطة، لأن هذا الباب يعني صراحة لو جلسنا معه أسابيع لم ننتهي، لكن أنا أردت الإجازة حتى ننتهي من الكتاب. الفؤاد المستنبطة: أولا، أشد الناس بلاء الأنبياء، بلاء ليس بعده بلاء، شدة البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الناس يتحدثون بذلك، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله الذي لا إله إلا هو، حادثة الإفك طعن في الله وليس طعن في النبي فقط، والله طعن في الله. تعرف كيف عقلهم؟ كيف؟ أيوة نعم، طعن في الله أنه استغفر الله أساء الاختيار لنبيه أن يجعل له امرأة تلوث فراشه. ولذلك العلماء يقولون ما تلوث فراشه نبي قط، لما قال الله جل في علاه وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، ليس هذا في قول الله جل في علاه قال وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين فخانتهما. اجماع المفسرين ان الخيانة هنا خيانة الدين لا خيانة الفراش، ما تلوث فراش نبي قط في هذا الباب. فلذلك هذا طعن في من؟ طعن في الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. أشد الناس بلاء هم الأنبياء، لذلك قال النبي أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل. الفائدة الثانية، أنا طبعا عندي حوالي 17 فائدة، فيعني عشان ما بخس حق الإخوة والمعاد، أنا عارف أن هو قد انتهى، سأقول فوائد ثلاث ثم أجيب عن بعض الأسئلة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ درس جديد مع الفوائد. أقول الثانية: النبي لا يعلم الغيب. لا اتركوا هذه عشان مسألة مهمة جدا، اتركوها عشان ندخل في الكهنة يبقى بعدين. الثالثة: قد يزل الكبير. نعم والله قد يزل الكبير ولا يسقط بزلله، قد يزل الكبير فإن تاب تاب الله عليه وبزلته لا يسقط. وهذا تجدها أخي الكريم في من؟ في حسان بن ثابت، قد تكلم في الإفك. فحمنا بنت جحش يعني خلص من المؤمنين أيضا، قد تكلمت في ذلك. وأيضا مسطح وهو بدري قد تكلم في ذلك. قد يزل الكبير وإن زل لا يسقط. اعرف لهم قدرهم، اعرف لهم فضلهم حتى ترتقي عند ربهم سبحانه جل في علاه. لذلك
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.